بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال: إن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه؟ ما زال كلامنا في حكم الخروج من الأرض المغصوبة التي دخل إليها المكلف بسوء اختياره. المصنف اختار أن هذا الخروج قبل أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة كان منهيا عنه محرما، لكن النهي قد سقط عند الدخول بسبب الاضطرار. نعم، هو يبقى مستحقا للعقوبة على الخروج حتى وإن كان مضطرا إليه، وذلك لأن هذا الاضطرار بسوء الاختيار. وأما من حيث وجوب الخروج من هذه الأرض فقد ذهب المصنف إلى عدم الوجوب، لا مقدميا لا غيريا لا نفسيا. في هذا إن قلت الثالث يوجد إشكال يريده المصنف رحمه الله على مختاره ويجيب عنه. هناك أربعة مقدمات أو أربعة نقاط، إذا جمعناها إلى بعضها البعض اتضح ورود هذا الإشكال على مختار المصنف رحمه الله. وقد اشتملت عبارة المصنف على هذه النقاط الأربعة جميعا. النقطة الأولى أو المقدمة الأولى هي بيان مبنى المصنف رحمه الله في حكم الخروج من الأرض المغصوبة. قبل الدخول إلى هذه الأرض كان يحرم على هذا المكلف أن يخرج منها، لأن هناك نهي عن التصرف في ملك الغير بدون إذنه، والخروج من هذه الأرض تصرف فيها بدون إذنه، فالخروج محرم حتى قبل أن يدخل. بعد الدخول إليها سوف يسقط هذا النهي لأجل الاضطرار، لكن المكلف يبقى مستحقا للعقوبة حتى لو سقط النهي بالاضطرار، كما أن هذا الخروج لا يتعلق به الوجوب إطلاقا لا قبل الدخول ولا بعده. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن التخلص من الحرام، ترك الكون في هذه الأرض المغصوبة، قل ترك التصرف في هذه الأرض المغصوبة، هذا واجب حتى بعد أن يدخل هذا المكلف إلى هذه الأرض، وهذا الوجوب هو وجوب نفسي. المقدمة النقطة الثالثة، إذا كان لدينا واجب من الواجبات وكانت لهذا الواجب مقدمة وجودية وتلك المقدمة كانت منحصرة بحيث لا يمكن أن يؤتى بالواجب إلا إذا أتي بها، إما هذا التوقف عليها إما من باب العادة أو من باب العقل، على كل حال إذن لو كانت للواجب مقدمة منحصرة لكن تلك المقدمة صارت ممتنعة امتناعا عاديا أو عقليا، في هذه الحالة سوف يسقط وجوب ذي المقدمة، سواء كان هذا الامتناع امتناع قهري أو كان هذا الامتناع امتناعا بسوء الاختيار بسوء اختيار المكلف، على كل حال سوف يسقط وجوب ذي المقدمة. لماذا؟ لأنه يلزم من بقاء وجوب ذي المقدمة التكليف بغير المقدور، هذا الواجب لا يمكن أن يؤتى به إلا إذا أتي بالمقدمة، والمقدمة غير مقدورة ممتنعة، إذن صار الواجب غير مقدور صار ممتنعا أيضا، فلا يمكن أن يتوجه خطاب يتعلق بهذا الفعل غير المقدور. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. هسا هذا الممنوع شرعا، سواء كان المنع الشرعي بنحو التحريم الشرعي أو بنحو العقاب من قبل الشارع، قد لا يوجد تحريم لسبب من الأسباب لمانع من الموانع، لكن هناك عقاب. العقل يقول أن هناك عقاب من الشارع على فعل هذا الفعل، هذا كله يكون ممنوعا شرعا. الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، يعني كما أن امتناع المقدمة المنحصرة يؤدي إلى سقوط وجوب ذي المقدمة، كذلك المنع الشرعي يؤدي إلى سقوط وجوب ذي المقدمة. لماذا؟ لأن بقاء وجوب ذي المقدمة في هذه الحالة يعني أن الشارع قد كلفني بشيء يعاقب عليه. أنا لكي أحقق وأمتثل هذا الواجب النفسي لابد أن أحقق المقدمة، وتحقيق تلك المقدمة مما يعاقب عليه الشارع، إذن هذا تكليف بما يعاقب. الشارع كلفني بما يعاقب عليه وهو قبيح. هذه هي النقطة الرابعة. هذه هي النقاط الأربعة، وباتضاحها يتضح الإشكال. كيف الإشكال؟ مفاده أنت أيها المصنف تقول بأن الخروج ممنوع منه شرعا، ممنوع منه شرعا قبل أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة. المنع الشرعي هو الحرمة، الخروج محرم، لكن بعد أن دخل المكلف إلى الأرض المغصوبة صحيح الحرمة سوف تزول، إلا أن المكلف سيعاقب على هذا الخروج الذي سيصدر منه حسب مبنى المصنف هكذا. إذن الخروج ممنوع منه شرعا، وهذا ما ذكرته النقطة الأولى. فإذا كان الخروج ممنوعا منه شرعا، كيف إذن تبقى يا شيخنا المصنف تقول بوجوب التخلص من الحرام، بوجوب ترك الكون في هذه الأرض المغصوبة، تقول بأن ترك التصرف بهذه الأرض هو واجب كما تقدم في النقطة الثانية؟ كيف تقول بذلك مع أن هذا التخلص يتوقف على الخروج من الأرض المغصوبة؟ أنت لابد لك أن تقول العكس، لابد لك أن تقول بسقوط وجوب التخلص من الحرام. لماذا؟ لأنه مضى في النقطتين الثالثة والرابعة أن الممنوع شرعا هو كالممتنع عقلا يؤدي إلى سقوط الوجوب عن ذي المقدمة، وبما أن الخروج من الأرض المغصوبة ممنوع عنه شرعا، قبل الدخول هو محرم، بعد الدخول يعاقب عليه المولى، إذن هذا المنع الشرعي يؤدي إلى سقوط الوجوب عن التخلص من الحرام. كان لابد لك يا شيخنا المصنف أن تقول بسقوط الوجوب، فكيف تقول ببقاء الوجوب، قصد المقصود وجوب ذي المقدمة، وجوب التخلص من الحرام؟ نفس هذا البيان يأتي في شرب الخمر اللي هو مقدمة منحصرة للنجاة من المهلكة، مع افتراض أن المكلف قد وقع في المهلكة بسوء اختياره. إذا كان شرب الخمر المنجي ممنوعا منه شرعا، يعني يعاقب عليه المكلف حتى مع كونه منجيا من المهلكة، لأن الاضطرار إلى هذا الفعل، إلى شرب الخمر، قد حصل بسوء الاختيار. إذا كان شرب الخمر ممنوع منه شرعا وإن كان منجيا، إذن كيف تبقى يا شيخنا تحكم بوجوب النجاة من المهلكة على هذا المكلف، والحال أن المنع الشرعي عن المقدمة واستحقاق العقوبة عليها يؤدي إلى سقوط الوجوب الشرعي، يعني المفروض هكذا أنه يؤدي إلى سقوط الوجوب الشرعي عن ذي المقدمة. هذا هو الإشكال الذي يريده المصنف رحمه الله على نفسه. أجاب المصنف رحمة الله تعالى عليه بجوابين. الجواب الأول يضع المصنف رحمه الله يده على النقطة الرابعة اللي هي أساسية في كلام المستشكل، ويبرز نكتة. هذه النكتة لو تمت فإن الإشكال ينهدم كليا. يقول قدس سره: النقطة الرابعة التي قالت إن الممنوع شرعان كالممتنع عقلان، نحن لا نقبلها على إطلاقها، بل نقبلها بصورة جزئية. ليس كل مقدمة ممنوعة شرعا هي كالممتنع عقلا، ليست كذلك. ليست كل مقدمة ممنوعة شرعا تؤدي إلى سقوط وجوب ذي المقدمة، بل قد تؤدي إلى سقوط وجوب ذي المقدمة كالممتنع عقلا، وقد لا تؤدي إلى ذلك. كيف؟ المقدمات الممنوعة شرعا على قسمين. القسم الأول أن العقل لا يحكم على المكلف بلزوم الإتيان بهذه المقدمة التي يعاقب عليها الشارع، الممنوعة شرعا بمعنى يعاقب عليها الشارع في مثالنا. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يحكم العقل على المكلف بلزوم الإتيان بهذه المقدمة التي يعاقب عليها الشارع. العقل يقول: صحيح يا مكلف، صحيح أن الشارع سوف يعاقبك إن أتيت بهذه المقدمة، لكنك لابد وأن تأتي بها حتى وإن عاقبك الشارع بعد ذلك. هسه ليش العقل يلزم المكلف بهذا الإلزام؟ لأي سبب كان، مو مشكلة، لأي سبب كان، أيا كان هو السبب، حتى ولو كان هذا السبب سبب الإلزام هو أن الإتيان بهذه المقدمة هو أن هذا هو أقل عقاب سوف يحصل للمكلف، محذوره أقل المحذورين وعقابه أقل عقابين، لأنه لو لم يأتي بها للزم أن يأتي بما هو أشد عقابا وأشد محذورا. إذن لابد لك أيها المكلف أن تأتي بهذه المقدمة التي يكون العقاب عليها أقل من سواه. إذن المقدمات الممنوعة شرعا إما أن لا يحكم العقل على المكلف بلزوم الإتيان بها، وإما أن يحكم العقل على المكلف بلزوم الإتيان بها. فإذا كانت المقدمة الممنوعة شرعا من القسم الثاني، يعني يحكم العقل على المكلف بلزوم الإتيان بها، فإن هذا المانع الشرعي لن يؤدي إلى سقوط الوجوب عن ذي المقدمة. لماذا؟ لأن العقل ما دام يلزم المكلف بأن يأتي بهذه المقدمة حتى مع فرض أن الشارع سوف يعاقبه عليها، إذن لا يقبح هذا التكليف أن يكلف المولى هذا المكلف ويبعثه نحو ذي المقدمة. لن يكون هذا التكليف تكليفا بالمحال أو بالممتنع، هذا التكليف لن يكون حاله حال التكليف بالمحال والممتنع أبدا وبغير المقدور أبدا، وإلا لما ألزم العقل المكلف بالإتيان بالمقدمة. إذن القاعدة التي ذكرتموها أيها المستشكل أن المنع الشرعي عن المقدمة يؤدي إلى سقوط وجوب ذي المقدمة، نحن لا نقبلها إلا في هذه الحدود، وهي إذا لم يحكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة لسبب وآخر. أما إذا حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة ولو من باب الإرشاد إلى أن ذلك هو أقل المحذورين وأهون العقابين، فنحن لا نقبل بالقاعدة التي ذكرتموها، يعني أن المنع الشرعي حينئذ لا يؤدي إلى سقوط الوجوب عن ذي المقدمة. هذا من باب كبروي، وعليه تعال معي إلى مقامنا. بالنسبة إلى مقامنا وهو الخروج من الأرض المغصوبة اللي هو مقدمة منحصرة للواجب النفسي اللي هو التخلص من الحرام، هل هو من القسم الأول من المقدمات الممنوعة شرعا أو هو من القسم الثاني من المقدمات الممنوعة شرعا؟ إذا كان من القسم الأول من المقدمات الممنوعة شرعا، يعني التي لا يلزم العقل المكلف بها، حينئذ المنع الشرعي عنها يؤدي إلى سقوط وجوب التخلص من الحرام كما ذكر المستشكل. أما إذا كان الخروج من الأرض المغصوبة من القسم الثاني من المقدمات، يعني أن العقل ألزم المكلف بها، حينئذ المنع الشرعي عنها لا يؤدي إلى سقوط وجوب التخلص من الحرام. أيهما الجواب؟ يقول المصنف الخروج هو من القسم الثاني، مقدمة منحصرة للواجب النفسي اللي هو التخلص من الحرام، وهذه المقدمة ممنوعة شرعا لكن هناك إلزام عقلي بها. العقل هنا يرشد المكلف إلى أن ارتكاب هذه المقدمة وإن عاقب عليه المولى لاحقا إلا أنه مما لا بد منه، لا بد أن يرتكبها المكلف، لأن ذلك هو أقل المحذورين أقل العقابين. لو لم تأتي بها أيها المكلف لتركت الواجب النفسي من أصله، لأن هاي المقدمة مقدمة وحيدة منحصرة ولا يوجد غيرها، فإذا تركتها من باب أنك تريد أن تترك المعصية الغصب الخروج الغصبي التصرف الخروجي اللي هو محذور اللي هو قبيح، هذا يؤدي بك إلى أن تترك أصل الواجب اللي هو التخلص من الحرام، وهذا محذور أشد، لأننا نفترض أن الواجب النفسي أهم وأقوى ملاكا من تلك المقدمة. إذن ما دام الخروج من الأرض المغصوبة هو من القسم الثاني من المقدمات، إذن المنع عنه لن يؤدي إلى سقوط وجوب التخلص من الحرام. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، خب لو سلمنا بكلية القاعدة التي ذكرها المستشكل في النقطة الرابعة، يعني قبلنا أن كل مقدمة منع عنها الشارع أو عاقب عليها، حرمها أو عاقب عليها، سوف تؤدي إلى سقوط الوجوب الشرعي عن ذي المقدمة، حتى لو أن العقل يلزم المكلف بتلك المقدمة. خب لو سلمنا بذلك، حتى لو سلمنا بذلك، فإن أقصى ما يثبت هو أن الوجوب الشرعي سوف يسقط عن ذي المقدمة كما ذكره المستشكل. خب لكن هذا لا يضرنا في المحصلة النهائية، لا يضرنا، يمكن أن نقبله، يمكن أن نقبله، ولكن لن يلزم من ذلك إشكال أساسي علينا. كيف؟ صحيح أن الوجوب الشرعي قد سقط عن التخلص من الحرام، التخلص من الحرام لن يكون واجبا، يسقط الوجوب عنه بسبب المنع الشرعي عن مقدمته الوحيدة اللي هي الخروج، المنع الشرعي وهو العقاب الذي سيحصل عليه المكلف من الشارع، هذا صحيح. لكن هناك إلزام عقلي بالتخلص من الحرام، العقل يبقى يلزم المكلف بالتخلص من الحرام حتى وإن لم يكن هناك وجوب شرعي للتخلص من الحرام، وذلك لأن الوجوب الشرعي عندما سقط عن ذي المقدمة عن التخلص من الحرام، عن ترك التصرف في هذه الأرض المغصوبة، هذا السقوط ليس لأجل عدم المقتضي. الوجوب الشرعي لم يسقط عن التخلص من الحرام لأجل عدم المقتضي، يعني لا يوجد ملاك ومحبوبية، كلا، بل هناك ملاك شديد ومحبوبية شديدة، هناك ملاك ومحبوبية شديدتان كانتا وما زالتا في هذا التخلص من الحرام. قبل أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة كان التخلص من الحرام واجبا، هو واجب على فرض تحقق شرطه اللي هو الدخول إلى الأرض المغصوبة. إذا دخل إليها المكلف وجب عليه أن يتخلص من الحرام، يعني من التصرف فيها، وفيه مصلحة شديدة ومحبوبية شديدة. ما هو ملاك وجوب التخلص من الحرام؟ ملاكه وأنه لو لم يتخلص من الحرام فإنه سوف يقع في محذور أشد ومفسدة أقوى، لأنه إن لم يتخلص من الحرام لزم أن يبقى يفعل الحرام اللي هو البقاء في هذه الأرض المغصوبة، إذن لابد له أن يتخلص من هذا الحرام فرارا عن المحذور الأشد والمفسدة الأقوى. التخلص من الحرام غرض مهم للغاية وشديد للغاية، يؤدي إلى وجود المحبوبية الشديدة له، وهذه المحبوبية الشديدة تؤدي إلى أن يتعلق وجوب شرعي به، هذا قبل أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة. فإذا دخل بالفعل إلى الأرض المغصوبة حينئذ سوف يسقط هذا الوجوب عن التخلص من الحرام لوجود المانع عن هذا الوجوب، وهو هذا المانع هو المنع الشرعي عن مقدمته المنحصرة التي هي الخروج. أما الملاك الشديد والمحبوبية الشديدة اللذان كانا موجودين قبل الدخول، هذان ما زالا باقيان على حالهما ولم يضعفا ولم يقلا، ولأجل بقاء هذا الملاك الشديد وهذه المحبوبية الشديدة سوف يلزم العقل المكلف بالتخلص من الحرام، وهذا المقدار يكفينا. هذا المكلف لو ترك الخروج وحينئذ سوف يترك التخلص من الحرام، هذا يؤدي إلى وقوعه في محذور أوسع، محذور أشد، وهذا لا يرضي العقل. إذن العقل يطالب المكلف بأن يتخلص من الحرام حتى وإن فعل المقدمة التي سوف يعاقب عليها، إذن لا يلزم محذور مستهجن من سقوط الوجوب الشرعي عن التخلص من الحرام ما دام هناك إلزام عقلي بهذا التخلص. هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال المذكور. إذن الإشكال المذكور غير تام، خلي أطبق هذا المقدار. إن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه، شيخنا المصنف رأيك غير صحيح، لأنك ذهبت إلى المنع الشرعي عن المقدمة اللي هي الخروج من الأرض المغصوبة وأبقيت وجوب ذي المقدمة اللي هو التخلص من الحرام. كيف هذا يلزم منه مخالفة قاعدة يقولها العقل، وهي أن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، يعني المنع الشرعي كالامتناع العقلي يؤدي إلى سقوط الوجوب عن ذي المقدمة. كيف يقع مثل الخروج والشرب؟ هاتان مقدمتان طبعا، والمفروض أنهما منحصرتان، ممنوعا عنه شرعا كما ذهبت إليه شيخنا المصنف، أنه أن هذه المقدمة قبل الدخول كان ممنوعا عنها شرعا، وبعد الدخول صحيح الحرمة قد زالت لكن العقوبة باقية ومعاقبا عليه عقلا. طبعا احنا مضطرين ان نفسر العبارة بهذا التفسير، وإلا اذا نريد نقول ان هاي العبارة ظاهرة في ان الخروج اللي هو مقدمة محرمة وفيها عقوبة حتى بعد الدخول، وهذا يلزم أن المصنف ناقض رأيه مع قرب عهده، هو ده يتحدث في الدفاع عن رأيه. كيف يمكن أن يحصل لديه هكذا تناقض في العبارة؟ وبالتالي قطعا أو ظن معتد بإطمئنان أن هذا هو مقصوده، أن هناك منع شرعي قبل الدخول أكو حرمة، بعد الدخول صحيح الحرمة راحت لكن العقوبة باقية، استحقاق العقوبة يحكم بها العقل، لكن بما أن الذي يعاقب هو الشارع إذن هذا منع شرعي. يعني العقل يقول إذا خرجت من الأرض المغصوبة فإن الشارع سيعاقبك، إذن أكو منع شرعي. صحيح قبل الدخول المنع الشرعي متمثل بالحرمة، لكن بعد الدخول المنع الشرعي عن الخروج متمثل بالعقوبة المستقبلية عليه، هذا هو المقصود من العبارة. كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه، يعني مستحقا عليه العقاب عقلا، هذا يقع مثل، هذه النقطة الأولى اللي هو مبنى المصنف، مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه. هاي النقطة الثانية، مع بقاء ما يتوقف عليه، ما يتوقف عليه هذا ذو المقدمة، هاي ما يتوقف ذو المقدمة اللي هو التخلص من الحرام في مثالنا، أو النجاة من الهلكة في مثال شرب الخمر. بقاء هذا ذو المقدمة الذي يتوقف عليه على الخروج وعلى الشرب، مع بقائه ذي المقدمة على وجوبه، هذا ما ذكرته بعنوان النقطة الثانية، ووضوح سقوط الوجوب، والحال أنه من الواضح أن الوجوب وجوب ذي المقدمة يسقط مع امتناع المقدمة المنحصرة، حتى ولو كان هذا الانحصار بسوء الاختيار. ومن الواضح، هذه النقطة الثالثة ذكرتها بعنوان النقطة الثالثة، ومن الواضح أن وجوب ذي المقدمة سوف يسقط عندما تصير المقدمة المنحصرة في مثالنا الخروج أو شرب الخمر ممتنعة، ولو كان بسوء الاختيار. هذا اسم كان يمكن أن يرجع إلى الانحصار ويمكن أن يرجع إلى الامتناع، ولو كان هذا الانحصار بسوء الاختيار هذا وامتنعت هذه المقدمة المنحصرة هذا يؤدي إلى سقوط الوجوب، أو حتى الامتناع ولو كان ذلك الامتناع بسوء الاختيار، أنا إذا فعلت شيئا أدى إلى أن تمتنع وتصبح المقدمة المنحصرة مستحيلة ومحالة، حينئذ يسقط وجوب ذي المقدمة. هاي النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا. طبعا لأن الامتناع مو إلا امتناع عقلي، الامتناع العقلي واضح أنه يؤدي إلى سقوط الوجوب عن ذي المقدمة، كذلك الامتناع العادي، الامتناع العادي أيضا يؤدي إلى سقوط الوجوب عند المقدمة. الشارع يريدني في هذا الزمان المعين أن أكون في مكان معين، أن أكون في الديار المقدسة مثلا، فلكي أكون في الديار المقدسة لابد أن أقطع المسافة، لابد أن أسافر، وقطع المسافة وقطع طريق يتوقف على الركوب ركوب الطائرة، فإذا فوتت أنا ركوب الطائرة بشكل قهري أو بسوء الاختيار، هنا عادة يكون الوصول إلى الديار المقدسة ممتنع بسبب امتناع قطع المسافة، وامتناع قطع المسافة ليس امتناعا عقليا وإنما امتناع عادي باعتبار لا توجد وسيلة أخرى. أنا لو كنت قادر على طي الأرض حينئذ لكنت في الديار المقدسة بلمحة عين، فإذا هذا امتناع عادي. وتارة يكون الامتناع امتناع عقلي، يعني يستحيل أن تقع المقدمة، صارت استحالة لوقوع المقدمة. فسواء كان الممتنع عادة أو ممتنعا عقلا، فالممنوع الشرعي هو كالممتنع عادة أو ممتنع عقلا، هكذا يحكم العقل. هذا هو الإشكال. الجواب أولا وثانيا، قلت أولا إنما كان الممنوع كالممتنع، هاي النقطة الرابعة. هنا المصنف يشكل على النقطة الرابعة، وبالتالي لن يكون المنع الشرعي كالامتناع العقلي مؤديا إلى السقوط. إنما كان الممنوع اللي هو كلامنا في المقدمة الخروج والشرب كالممتنع عقلا، كالمقدمة الممتنعة عقلا أو الممتنعة عادة، بحيث تؤدي إلى سقوط الوجوب عند المقدمة. إذا لم يحكم العقل بلزومه بلزوم ذلك الممنوع شرعا، أما إذا حكم العقل بلزومه فلا يكون الممنوع كالممتنع إرشادا. كيف يحكم العقل بلزومه؟ إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين. إذن من ناحية الكبرى إحنا ما نقبل الكبرى على ما هي عليه، وإنما نقبلها في حالة عدم حكم العقل بلزوم ذلك الممنوع. في مقامنا الخروج من أي قسم وقد عرفت لزومه، لزوم الخروج اللي هو ممنوع شرعا بحكمه بحكم العقل، فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه. إذا كان العقل يحكم بلزوم الإتيان بالخروج من الأرض المغصوبة، حينئذ لا بأس في بقاء الوجوب النفسي لذي المقدمة اللي هو التخلص من الحرام. لماذا؟ فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع، كما إذا كانت هذا مثال للمنفي، مثال للتكليف بالممتنع، كما إذا كانت المقدمة ممتنعة. في حالة كون المقدمة ممتنعة يكون التكليف تكليفا بالممتنع، وبالتالي يستحيل أن يبقى ذو المقدمة على وجوبه، ومقامنا ليس من هذا القبيل. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، وثانيا، لو سلم أن الممنوع كالممتنع دائما، سواء حكم العقل بلزوم ذلك الممنوع الشرعي أم لم يحكم، فالساقط، يعني لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقبلنا تلك القاعدة الكبروية على كليتها، حينئذ فالساقط بالنسبة إلى ذي المقدمة، بالنسبة إلى التخلص من الحرام، إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب، يعني الوجوب لا لزوم إتيانه، وليس الساقط هو لزوم إتيانه، إتيان ذي المقدمة عقلا. الساقط هو الوجوب الشرعي، وأما الحكم العقلي فلا يسقط. العقل يحكم بلزوم الإتيان بذي المقدمة خروجا، وهذا الحكم لا يسقط خروجا. لماذا يحكم العقل بلزوم الإتيان بالتخلص من الحرام خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا؟ سابقا يعني قبل الاضطرار، يعني قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة. قبل أن يدخل إلى الأرض المغصوبة كان هناك وجوب شرعي للتخلص من الحرام لوجود الملاك والمحبوبية الشديدتين، ولذا العقل كان يلزم قبل الدخول، كان يلزم المكلف بأن يتخلص من الحرام إذا دخل. فهذا التنجز هو تنجز قبل الدخول، إذا دخل الوجوب راح يسقط، وجوب التخلص من الحرام بسبب الإشكال المذكور المتقدم اللي احنا بدنا نجاوبه. لكن الملاك والمحبوبية الشديدتين باقيتان على حالهما. صحيح الوجوب الشرعي سقط، لكن الملاك والمحبوبية على باقيان، هما باقيان. فإذا التنجز باقي، التنجز العقلي باقي، خروجا عن عهدة أكل لزوم عقلي للإتيان بذي المقدمة، سببه خروجا، ملاكه هذا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا لأجل أن يخرج عن عهدة التنجز السابق قبل الاضطرار قبل الدخول. ضرورة، هذا تعليل لمن؟ ضرورة، هذا تعليل للتنجز السابق. كيف حصل تنجز التخلص من الحرام عليه قبل الدخول؟ كيف حصل هذا التنجز؟ هذا بيان ضرورة أنه لو لم يأتي به بالتخلص من الحرام لوقع في المحذور الأشد اللي هو ترك التخلص من الحرام، راح يقع في الحرام الأزيد ونقضي الغرض الأهم. إذا عطفناها على المحذور يعني لوقع في نقض الغرض الأهم، أو نعطفها على وقع لنقض الغرض الأهم، أيا كان المعنى واحد. حيث هذا تعليل لقوله لا لزوم، يعني لا يسقط الحكم العقلي بلزوم الإتيان بذي المقدمة. لماذا لا يسقط؟ حيث أنه الآن بعد الدخول بعد الاضطرار بعد أن دخل إلى الأرض المغصوبة، هذا التخلص من الحرام كما كان عليه من الملاك والمحبوبية. اللي يسقط هو الوجوب الشرعي دون الملاك والمحبوبية، فلماذا يسقط اللزوم العقلي بالإتيان بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه في الملاك أصلا؟ وإنما كان سقوط الخطاب إذا لم يسقط الملاك، لم يسقط الملاك ولم يضعف، فلماذا إذن سقط الوجوب الشرعي؟ وإنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع اللي هو حرمة المقدمة أو المنع الشرعي عن المقدمة والعقاب عليها. فإذا إلى هنا يثبت أنه هذا الإشكال يؤدي بنا إلى سقوط الوجوب الشرعي عن ذي المقدمة، لكن لا يسقط الإلزام العقلي، يبقى الإلزام العقلي على حاله، وبقاء الإلزام العقلي كافي. وإلزام العقل إلزام مبتدأ، وإلزام العقل به بالإتيان بذي المقدمة، لذلك لأجل وجود الملاك والإرادة، لأجل وجود الملاك والمحبوبية، أو لقوله خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا، إرشادا من بابل أنك جئ بهذا الواجب، أنك جئ بهذا التخلص من الحرام حتى تتخلص من المحذور الأشد. كاف خبر المبتدأ إلزام، هذا يكفي، لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب الشرعي بالبعث إليه إلى التخلص من الحرام والإيجاب له للتخلص من الحرام. فعلا لا حاجة بنا إلى الخطاب الشرعي، ما دام أكو إلزام عقلي إذن هذا يكفينا حتى لو سقط الوجوب الشرعي. الإلزام العقلي بالتخلص من الحرام يكفي، نعم لو سقط الوجوب الشرعي وسقط الإلزام العقلي حينئذ نضطر إلى أن نتنازل عن حرمة المقدمة أو استحقاق العقوبة عليها. فتدبر جيدا، أعتقد أن هذا تدبر جيدا، هذا لدقة المطلب أو لدقة العبارة التي احتوت على هذا المطلب. المصنف رحمه الله بعد الانتهاء من هذه الإشكالات الثلاثة الآن يبقى يريد أن يقيم نظرية صاحب الفصول رحمه الله، ويريد أن يقيم نظرية المحقق القمي رحمه الله. إلى الآن القول الأول الذي هي خمسة أقوال مرت، خامسها كلا رأي المصنف. القول الأول هو الذي نسب إلى الكلباسي رحمه الله. القول الأول كان يقول بوجود النهي فقط، ماكو وجوب. طبعا نهي وعقوبة فقط، أكو نهي. حرمة يعني حتى قبل، أولا قبل الدخول أكو حرمة، بعد الدخول أكو حرمة، والإضطرار لا يرفع الحرمة. قوم من خلال كلام المصنف بعد اتضح أن هذا القول مو صحيح لوجود الإضطرار. القول الثاني هو صاحب الفصول، إن شاء الله بكرة راح يجينا. القول الثالث الشيخ الأنصاري رحمه الله والمصنف رحمه الله، من خلال إن قلت الثاني أجاب عن هذا القول، قول الشيخ الأنصاري. يبقى القول الرابع، المصنف فيما تقدم واضح نقاشه في بعض مفاد القول الرابع، وأكو بعد في القول الرابع شيء لا بد من الإجابة عنه، سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. هذا تمام الكلام فعلا، والحمد لله رب العالمين.